الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المعبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما السعيد من تقبل الله صيامه وشكر قيامه، كما في الحديث الشريف عن محمد وعلى محمد. أيام قليلة جدا، السبت، أحد، اثنين، ثلاثة يبدو، والأربعة عيد، يعني ما بقى شيء خلاص. المهم هو أن يتقبل الله هذا العمل، وإن شاء الله مقبول، يعني بدون تآلي على الله، ولكن مفاتيح قبول العمل تدلل على قبول العمل، ألا وهو الصلاة على محمد وعلى محمد في كل عمل. بس في مسألة شرعية قبل ندخل في الفطرة، مسألة الاغتسال تحت الدوش اللي هو شو نعبر عنه احنا، الرشاش. طبعا احنا عندنا الغسل الترتيبي، راح يصير تحت الدش او الرشاش، راح يصير الغسل الترتيبي عبارة عن راس وساير البدن. هل يجب على الإنسان أن يطلع من تحت الدش لما يخلص رأسه ورقبته، يطلع ويرجع مرة ثانية للدش أو الرشاش حتى يصب على بقية البدن، أو لا وهو تحت الرشاش يغسل رأسه ورقبته عبارة عن جزء أول، وهو بمحل الماء يصب على بقية الجزء؟ طبعا دي مسألة مثارة، أنه عبارتهم هما هل يجب الفصل بينهما بالخروج أو لا يجب الفصل بينهما بالخروج. كون الإنسان يعني أنهى غسل الجزء الأول وهو الرأس والرقبة، يعني دخل في الجزء الثاني وما عنده مشكلة. دي طبعا حسب تتبعي مثارة في المواقع، وصاير عليها بلبلة كثيرة في المجالس، وصاير حكي عليها، لذلك تعمدت نقلها. أنا جبت عليها طبعا أكثر من مرة وتكلمت فيها أكثر من مرة، لكن تجي ردود عليها، اضطريت أن أنقل كلام سماحة السيد المرجع حفظه الله يعني حرفيا. صيغة السؤال: إذا اغتسل المجنب، إذا غسل المجنب رأسه ورقبته ولم يخرج من الماء جهلا، لاحظوا عبارة جهلا، بالحكم أو لا نسيانا؟ يعني يعلم أنه يتعين بناء على السؤال للحين، إحنا يتعين بناء أنه يتعين على أنه يطلع وما طلع نسيانا ذاهل، ما طلع من الماء يرد مرة ثانية حق الجزء الثاني، ثم أكمل بقية بدنه، يعني اللي هو القسم الثاني أو الشطر الثاني، فهل يصح غسله اعتبار أما أنه يجهل أنه يطلع أو أنه يعلم ولكن ناسي؟ وما يترتب عليه من الصلاة وغيرها، يعني بناء على أن ما طلع من تحت الدش، يعني غسل غلط، غسل غلط يعني صلاة غلط، صلاة غلط يعني صومه غلط، شذي يصير المسألة أو لا؟ سمحت السيد يقول لا يجب الخروج من تحت الماء، يعني غسل صحيح، صلاة ما فيه مشكلة، صيامة ما فيه مشكلة، لا يجب الخروج من تحت الماء في الغسل الترتيبي تحت الدش ونحوه، تحت الدش ونحوه، مرة والله بالدش، مرة لا والله واحد يصب له الماء يعني نزل الماء من شيء من هذا، ما عنده مشكلة. فذي المسألة المثارة بناء على كلام السيد حرفيا، أنا قريته ترى حرف واحد مزايد عليه، لا يجب الخروج من تحت الماء في الغسل الترتيبي تحت الدش ونحوه. يعني نحوه شنو؟ افترض واحد والله بناء أنه يغتسل في مثلا في النخل، بس ما يريد غسل ارتماسي للترتيبي، فعنده العين بيدخل رأسه ورقبته، بعدين بيدخل سائر جسمه تحت الماء، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، وهو تحت البيت يعني ما يطلع محل هذا دفع الماء. ذي المسألة يتفرع عليها مسألة، فصار الأساس في المسألة ما عندنا مشكلة وما يتعين عن الخروج من تحت شخص كان يغتسل من الجنابة تحت الدوش وهو يقصد الارتماس، دي فرع ثاني طلع من الترتيب إلى الارتماس. قال تعال أنا الحين، هو الارتماس شنو؟ الارتماس هو عبارة عن جعل تمام الجسد في الماء دفعة واحدة. الدفعة دي دفعة عرفية مو دفعة عقلية، لأنها دفعة عقلية ما يمكن تصير أصلا. ليش؟ إيدينا راح توصل قبل صدرة، صدرة قبل ظهرة، هذا نقول دفعة عقلية يعني أبد كلش، بينما هذا ما يصير. يصير ما يصير، لابد شيء متقدم على شيء آخر. فيبقى عندنا دفعة عرفية، العرف يقول هذا الإنسان ما نزل للماء شوي شوي، وإنما نزل قذف بنفسه في الماء دفعة واحدة، هذا المقدار هو المطلوب. نفترض واحد أنه قال أنا تعال يلا بدل ماذا خير، هو اسم ترتيبي وارتماسي، أنا تحت الدش هم بسوي ارتماسي. أنت تسأل شلون بيصير ارتماسي، شلون بيسوي ارتماسي، يعني ما تدري ش اللي صاير في ذهنه. في ذهنه أن يكون البدن كله يصيبه الماء، راح يصيبه الماء، صحيح راح يصيبه الماء، بس دفعة واحدة ما راح يصيبه الماء 100%، ما راح يصيبه، يعني راح يصيب رأسه بعدين يمين بعدين يسار يمكن فوق بعدين تحت وما إلى من. شخص كان يغتسل من الجنابة تحت الدوش وهو يقصد الارتماس، يعني ما يقصد أنه يغتسل غسل ترتيبي، هل نحكم على هذا الإنسان أن أغساله باطلة لأن ما قصد العنوان المقصود أو لا؟ وطبعا لا يكون الغسل تحت الدوش ارتماسيا. السؤال يقول يعني واضح ما يبينه، فعلا واضح، يعني ما هي بركة وذبيت روحك فيها، وإنما هو ترتيبي، يعني في الواقع هو ترتيبي ما هو ارتماسي. فما حكم صلوات وصوم وحج هذا الإنسان الذي صار فترة على هالحالة هذه، إنه يدخل دورة الحمام للسباحة حتى يستحم، ومن يقول يلا أنا اغتسل غسل ارتماسي قربة الله تعالى، وفعلا يغتسل. سمحت السيد يقول إذا كان يغسل رأسه ثم يقوم بغسل البدن، إحنا الترتيب صح، ترتيب بين جزء وجزء آخر، فإذا كان يبتدي برأسه وبعدين باقي جسمه، يعني ما ينكس الشغلة، أول شيء بدنه وبعدين رأسه. طبعا دي الصورة أيضا ما يمكن تصورها، ليش ما يمكن تصورها؟ لأنه يريد بارتماسي، إذا بارتماسي يعني ما راح يجعل المقام بسط والبسط مقام، طبعا بيروح يبتدي برأسه وبعدين صاير البدن. إذا كان يغسل رأسه ثم تمام بدن فغسله صحيح، وهو من الاشتباه في التسمية، يعني فقط الاسم صاير عنده غلط، وله واقع أنه اغتسل غسل الترتيبي، فغسل أيضا صحيح، صلاة صحيحة، صيام صحيح، حج صحيح، عمرته صحيح. هل الغسل تحت الدوش غير القوي أي عدم اندفاع الماء بقوة صحيح؟ أيضا هذا سؤال واضح وبسيط إن شاء الله، ما في شيء، أيضا غسله صحيح مو مأخذ فيه عشان شرط القوة والضعف، بل أكثر من ذلك، لو كان الماء يجي له 5 دقائق ويوقف عنده، أو يجي له شوي فهذا الماء وينقطع عنه فجأة، الغسل الترتيبي ما فيه موالاة، يعني يمكن الواحد يقعد صلاة الصبح كده صلى صلاة الصبح عين الله خير حط رأسه نام احتلم، أو متزوج حصل ما يستوجب الغسل وبعدين قال أنا بغتسل، فصار بيغتسل غسل رأسه ورقبته انقطع الماء عليه، أو غسل رأسه ورقبته صارت وزارة الداخلية مالته طق عليه الباب إلا يطلع، فما يدري وش صاير في القضية، طلع يبي يشوف شكو، أو له من مزاجه قال والله تعالى أنا بغسل رأسه ورقبته الحين ابدني بعدين خلها إلى ما بعد الظهر مثلا، من حقه إلى قبل المغرب من حقه، لأن راح يصلي صلاة فما مشروط في هذا الشيء، كما أنه غير مشروط في هذا الشيء أيضا مو مشروط في مراعاة من الأسفل للأعلى ومن الأعلى للأسفل، يعني يقدر يغسل بعد ما خلص رأسه ورقبته، يعني ترتيب بين الجزء الأول والثاني، نفس الجزء مو لازم اللي يرتب فيه، غسل مؤخر الرأس بعدين تمام الرأس، مقدم الرأس بعدين أمخر الرأس، ما عنده مشكلة. في بدنه نفس الشيء، غسل اليد اليمنى مع الجنب مني بعدين تقل رجله مني وبعدين عود مرة ثانية رجله مني صعد مرة ثانية، ما عنده مشكلة، ما يخل في كيفية الغسل ماله. أثناء غسل الجنابة غفل واستخدم الصابون في ذلك جسمه هل يعيد الغسل؟ ذي هم موجودة عند بعض المؤمنين، بعض الشباب، ويش يسوي؟ يدخل الحمام يقول يا الله هي مرة واحدة، يعني هم منها غسل جناب ونتخلص منه، وهم مرة واحدة كده احنا استحمينا استحمام مضبوط. وايش يسوي؟ بلل جسمه بالماء، لا بعنوان الغسل، بعدين يقوم عمل بدلكة بالصابون من أجل التنظيف، بعدين يصب الماء عليه من أجل ويش؟ من أجل الغسل. الصابون تبعا يروح وياه، يروح مع عملية غسله الصابون. ذا في هالصورة هذه هل يعتبر فعلا غسل جنابة أو ما يعتبر غسل جنابة؟ يعتبر غسل جنابة، ما عنده مشكلة، ما عنده أي مشكلة. صوبا بدنا دخل تحت الدش قال غسل جنابة هالحين، هو يغسل جنابة الصابون همينة يروح وياه، ما عنده مشكلة، لا مانع منه، ولا تجب الإعادة إذا قصد الغسل حين صب الماء المطلق. على كل حال هذا كله بالنسبة للمرجع للجنابة. بالنسبة للفطرة، الفطرة طبعا هي واجبة شرعا على البالغ، على العاقل، على غير المغمى عليه، على من يملك قوت سنة، هذا واجب عليه. الشروط هذه كنت تتوفر يجب عليه أن يخرج الفطرة. من المسائل اللي في مسألة الفطرة هي قضية العمال أو العمالة. العمالة دول على قسمين، أكو قسم عمالة عندي في الزراعة، في الورشة، في المكتب، هو قائم بشؤونه من وإلى، هذا أنا ما لي شغل وياه، ماني مسؤول عنه. صاحب مؤسسة عنده عمال قلة أو من الكثرة بمكان، ما مسؤول عنهم دولة، هم قاعدين يعيلون نفسه. مرة أنا عندي خادمة في البيت، خادمة في البيت أنا أعيلها فعلا، أنا قاعد أعيلها، قاعد أسكنها، قاعد أوكلها، كل شؤونها موجودة من عندي، هذا راح أفطر عنها. عندي سواقي في البيت نفس الكلام، أنا اللي أقوم بإجراءات تأمين فيما يصدق عليه عنوان العيلولة عرفا، يقولون هذا قاعد يعيل خدامة وياه في البيت، قاعد يعيل عامل وياه في البيت، سواق له في البيت، هذا الشملة. في مسألة الضيف اللي يحل على الواحد، من يجينا ضيف خصوص مع قرب العيد، الناس تصير تجي للبلد، يعني يجون حق أهلهم، فيجون قبل ليلة قبل ليلتين، بعضهم يجي ليلة العيد، لما ثبت العيد هو وصل إلى بيت الضيف اللي المضيف اللي بينزل عنده. إذا صدق عليها عنوان عيلولة مو عنوان الإفطار عنده، عنوان الإفطار عنده خلي يجي ليلة العيد، ليلة النص، ما يقدم ما يأخر، هذا يفطر ويتكل على الله، تفطرت مثل ما فطرت أي واحد وفي أي ليلة من الليالي، ما تشمل الفطرة. لكن لو يجيني واحد من الدمام بناء يقعد أيام عندي، يعني راح أتكفل بسكنه، راح أتكفل بأكله، مو مسألة هالفطور اللي نحط واشتركنا في أكله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذا يختلف عن ذاك. هذا يصدق عليه عنوان عيلولة إذا بعبارة واضحة، الحين واحد عنده بنت، تزوجت البنت، راحت إلى بلد ثاني، استقرت فيها، تابع لزوجها، زوجها يعيلها، جات عند أبوها بتقعد يومين ثلاثة، يصدق عليه مسمى العيلولة، فيكون يحمل الفطرة عنها. من المسائل الشائكة الموجودة في الفطرة أن بعض الأبناء يعيشون في بيت أبوهم، يعيشون في بيت أبوهم، شو اللي يصير؟ تصير أشبه بقطية، يعني الأب متكفل بكل شيء، اللهم هذا الولد يعطي مثلا خلينا نقول 1000 ريال، هذا يعطي 2000 ريال، هذا أقل هذا أكثر، الحياة مسارها في البيت على هذا الأساس. هذا يصدق عليه عنوان عيلولة الأب للأبناء ولا ما يصدق عليه؟ بالنظرة السريعة الواحد يتصور أنها يصدق عليه، وما يصدق عليه أصلاً، قاعدين يعيلون نفسهم دولة بدليل أنهم يعطون فلوس، ولو ما يعطون فلوس مو معلوم أصلاً الأمور تمشي بالطيب، وإن كانوا أبوهم وإن كانوا عياله يصغلوا إياهم إلى حد معين، وبعدين يصلهم يقولون والله ها ترى هذا إنزين، هذا لو طلع الفطرة عنهم تجزي ولا ما تجزي؟ لا ما تجزي، حتى لو كان من فلوسهم، هم ما يجزي إلا إذا وكلوه في الدفع من أموالهم. هم وكلوا قالوا ترى إحنا وكلناك تطلع فطرتنا المعينة وتكون الأمور بالسلام. أما هو يقوم بعملية الحج والتصرف من أموالهم أو بدون توكيل أو هو ابتداء يقوم بالدفع لذول، مو أنت اللي تعيلهم حتى تدفع عنهم وتسقط الأمور وياك. وجوبها هم هذه من المسائل الموجودة عندنا، أي وجوب الفطرة ليلة العيد. يمكن الإنسان أن يدفع هذه الفطرة من أول الشهر، دخل شهر رمضان يمكن أن يدفع الفطرة للفقير. سماحة السيد المرجع حفظه الله يقول هو من حق أن يدفعها، لكن إذا يريد يراعي مقتضى الاحتياط فيها أن تكون على نحو القرض، ما تصير عطية مطلقة والنية ليلة العيد، لا، ينويها قرض على الطرف المقابل. شلون؟ يعني دخل شهر رمضان، أنا عندي مثلا 5 أفراد، افترضها من 20 ريال 100 ريال، حددت الصنف طبعا، قلنا ما يكفي 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، لابد تحدد منين تنطلع. دي قلناها أمس وراح نأكد عليه إن شاء الله في اليومين اللي بقوا عندنا إن شاء الله. بعض المسائل اللي عنده مسائل عن الفطرة ولا شيء متعلق من العام دي يكتبها بسرعة عشان نحن نجاوب عليه إن شاء الله في اليومين. فش اللي يصير عند هذا الإنسان؟ اللي يصير إنه يعطيها ينوي أن ما دفعه لهذا الشخص المعين هو قرض في ذمته. إذا دخلت ليلة العيد ينوي، هذا إذا أراد أن يراعي الاحتياط.